ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، واجب المنبر أن يوجه الناس دوما لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وهذا من العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على من أوتي شيئا من العلم، أن يبين للناس الحق ولا يكتمه، في زمان انتشرت فيه الأباطيل وانتشرت فيه الأراجيف. لزم على من يسر الله له أن يوجه الناس أن يوجههم للخير في كل واد، لا سيما في هذا العصر الذي اضطربت فيه المعايير وفسدت فيه الأخلاق والأذواق، فكان لزاما علينا دوما أن نذكر الناس بما ينفعهم في دينهم ويقربهم من مولاهم تبارك وتعالى. أردت أن أستأنف المسير مع حضراتكم في التعريج على مرض خطير انتشر انتشارا عظيما بين عموم المسلمين. هذا المرض ولشديد الأسف لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات، ولكن بنسب متفاوتة. هذا المرض يطلقون عليه في علم النفس مرض فصام الشخصية، ويطلق عليه في عرف الناس مرض الشيزوفرينيا، ويقصدون بذلك عرفا لا أصلا علمية اضطرابا في المعايير والقيم والأخلاق والأفكار. إذا أردنا أن نستفيد بهذا الأمر وأن نعرج على واقع المسلمين، سننتفع أيما نفع بالدلالة العرفية للدلالة العلمية لهذا المصطلح. فالشيزوفرينيا، أو إن شئت فقل مرض الاضطراب، قد أصاب جميع الناس بنسب متفاوتة. وقد سبق لي أن ذكرت إخوة لكم بشيزوفرينيا المنهج التي تصيب السالك المنيب إلى الله، وذكرت إخوة آخرين بشيزوفرينيا الإيمان والمعتقد، وكيف أن هذا الاضطراب قد أصاب كثيرا من المسلمين في عقائدهم، فصاروا لا يحسنون صنعا أمام أقل شبهة من الشبهات. واليوم نعرج إن شاء الله تعالى على شيزوفرينيا العلاقات المجتمعية والأسرية. هذا المرض الذي انتشر فأصاب كثيرا من الأسر، بل إن شئت فقل أصاب جل الأسر المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجد أن بعض الناس يتلو صباح مساء كتاب ربه سبحانه وبحمده، ويباهي بعدد ختمات كتاب الله سبحانه، ثم بعد ذلك نجده يأتي بضد ذلك. نعم، يتلو صباح مساء قول ربه سبحانه وبحمده في آية النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، يتلو آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتلو هذه الآية وماثيلاتها في كتاب الله تعالى التي تأمره أمرا واضحا جازما بلزوم بر الوالدين، ثم هو يأتي بضد ذلك، يعق والديه في النظر في الكلام في الأقوال والأفعال والأحوال، ثم يبرر هذا الفعل الشنيع وذلكم المنكر الخطير، يبرره لنفسه. أليست هذه ازدواجية في المعايير، أو إن صح أن نطلق عليها ما يعرف الآن بالشيزوفرينيا؟ إنني أتعجب لشاب استطاع أن يصل إلى المعلومات بيسر وسهولة في عصر السيولة العلمية عن طريق أدوات الاتصال الحديثة، أتعجب له وهو يتلو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إنه يتلو هذا الأمر ويقرأه وكأن شيئا لم يكن، إنها مجرد ثقافة ذهنية باردة لا تغني ولا تسمن من جوع. حينما يقرأ هذا المسكين قول نبيه صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدي، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ثم تجد هذا الإنسان يتضجر من والديه، ينهرهما، يسبهما، ينتقص منهما أمام الآخرين، يكون سببا في لعنهما. حينما حصرت ما يمكن أن يعد عقوقا عند علماء المسلمين استنباطا من النص القرآني والنبوي، وجدت 30 سببا من أسباب العقوق. تقريبا كلنا يتفاوت، ولشديد الأسف في الإتيان بها. شيزوفرينيا يا مسلمين، شيزوفرينيا وازدواج واضح في المعايير. أن يقرأ هذا الإنسان قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حين قال والله ما عبد الله تعالى بعد توحيده بمثل بر الوالدين، ثم بعد ذلك يعق هذا الإنسان والديه بكل أنواع العقوق. في فضائية من الفضائيات العربية يقومون بما يعرف الآن بحوارات التوك شو، وقد استضافوا أما وولدها. الولد طرد أمه منذ 10 سنوات ورماها في الشارع، ثم قام بعض المصلحين من أهل الخير بإيداعها في دار للعجزة والتي يسمونها الآن بدار المسنين، فاستطاع معد البرنامج أن يأتي بالولد وأمه أمام العالم أمام الشاشات، يسب هذا الولد أمه ثم تبكي وتقول له لعنة الله عليك، فينهض ويضرب أمه أمام المذيع. إننا نرى شيئا عجبا ما سمعنا به في آبائنا الأولين، عقوق الوالدين. والأخطر والأنكى تلكم البدعة التي تسربت لعقول كثير من المسلمين، ألا وهي بدعة بر الوالدين في يوم واحد في السنة. إنهم أطلقوا عليه عند الإغريق عيد الإله الأم، فالتقط الإنجليز الخيط منهم فاحتفوا في كل يوم أحد في شهر مايو، احتفوا بما يعرف بعيد الأم، ثم التقط الخيط الأمريكان، وفي عام 1911 بدأ تعميم الأمر في المكسيك واليابان والصين وأفريقية، وفي عام 1913 اعترف الكونغرس الأمريكي بيوم الأحد الأول من شهر مايو كعيد رسمي للأم، ذلك لكثرة عقوق الأبناء لأمهاتهم وآبائهم. هذا في الغرب، وهذا هو الغرب الذي لا يعرفه كثير من المفتونين به. فالوجه الآخر للغرب، الوجه المرضي، لا يعرفه كثير من أبنائنا الناشئة ممن ربوا تربية غربية ولكن بلسان عربي. ولشديد الأسف، كلما ابتدع الغرب بدعة انتقلت إلينا تلكم البدعة، فما كان من مصطفى أمين وعلي أمين إلا أن اقترح عمل يوم خاص في السنة المصرية يقال له عيد الأم، وتم اختيار 21 مارس من كل عام باعتباره بداية لعيد الربيع، تم اختيار هذا اليوم كي يكون عيدا للأم. إنها قمة الشيزوفرينيا أن يعق الولد أمه طيلة العام، وأن يسيء لأبويه طيلة السنة، وأن ينهرهما، وأن يسبهما، وأن يتجاوزهما، وأن يسهر دونهما، وأن يقيم علاقات محرمة يسيء فيها إلى سمعة والديه، وأن يسرقهما، وأن يعتدي عليهما، ثم بعد ذلك نقول له: إليك يوم واحد في السنة تقوم ببر أمك. هذا لا يفعله إلا الغربيون، لأنهم في الأصل عقوا ربهم فكفروا به، وعقوا الحق فكفروا به. أما نحن فالمفترض أننا أمة مسلمة تأتمر بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، وهذا كله نتاج الشيزوفرينيا. أيضا من أنواع الشيزوفرينيا التي انتشرت في مجتمعات المسلمين قطع صلة الأرحام. من العجائب والعجائب جمة أن بعض المسلمين يتلو آي كتاب الله تبارك وتعالى وفيها الأمر الواضح البين بصلة الأرحام. عندنا آية سورة البقرة مثلا، قال ربنا عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كذلك نتلو آية سورة النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انظروا إلى آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آيات محكمات في كتاب ربنا، ولعل آية تتلى صباح مساء ويخطبها ويقدم بها الخطباء في جمعهم. إنها آية في خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة. آيات محكمات في كتاب الله، وأحاديث صحيحة ثبتت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلة البر، لعل أعظمها وأشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. أخذ العلماء من هذا الحديث أن صلة الأرحام على ثلاثة أحوال: فالأولى هي الصلة الواجبة، والثانية هي الفعل المحرم بقطع الصلة، والثالثة هي المكافأة. نقصد بذلك الصلة إذا وصلك الآخر فأنت تقوم بالمجاملة له فور مجاملته لك. نبيك صلى الله عليه وسلم عظم لك المنزلة الأولى وهي الصلة الواجبة، ونهاك عن الصلة المحرمة. ولعل هذا تأويل قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رغم هذه الآيات وتلك الأحاديث يخرج كثير من المسلمين فيقول: الأقارب عقارب، وبعضهم يقول قولا منكرا، إنه يقول زورا ومنكرا عظيما، إنه يقول لأبنائه ملقنا مربيا: احذر عمك، احذر خالك، إنه ينشئ أبناءه على ضد مراد الله منه، فتكون تلك مصيبة سيسأل عنها صاحبها بين يدي الله، سيقول أحدكم: ولكن عمي أساء لوالدي وأكل إرثي، إنه يخوض في أعراضنا بالباطل، هو ليس قدوة لك. ومعلوم أن الشيطان لن يتركك تظفر بالأجر يسيرا، ولكن سيعقد لك الأمور، وإلا فكيف يحاسب المرء يوم القيامة وييسر له الحساب؟ احذر الشيزوفرينيا، أن تقرأ في كتاب الله تعالى عن وجوب صلة الرحم ثم تقوم أنت بقطع صلة الرحم، فتكون الآيات والأحاديث والخطب الرنانة سببا من أسباب هلاكك في دينك ودنياك وأخراك. من الشيزوفرينيا المجتمعية وازدواج المعايير ما يعرف بالعلاقات قبل الزواج، وهذه مسألة تحتاج إلى تفاصيل. شيوع ما يعرف الآن بالارتباط، هذه الكلمة التي أطلقت إعلاميا على مبادئ ومقدمات الزنا، حتى إن بعضهم بشؤم هذا الارتباط يستبيح لنفسه ما حرم الله عليه، يستبيح لنفسه النظر والمكالمة والمقابلة والتجسس، ويبيح لنفسه تحسسا، ويبيح لنفسه ما حرم الشرع عليه في الأعراض. هذا يعرف عند الشباب الآن بالارتباط، وهو في الشرع مبادئ الزنا، مقدمات الزنا. ولعلنا جميعا نحفظ قول ربنا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النبي، هم الجماعة هنا ما بيصلوش على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا شيئا من مبادئ الزنا، فأخبرنا أن العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما فحش الكلام الذي يحدث الآن في الهواتف النقالة وعبر الفايبر وعبر إنستغرام إلى غير ذلك من أدوات الاتصال الحديثة. اللسان يذني وزناه الملاغية، اليدان يزنيان وزناهما البطش أي في الحرام، الرجلان تزنيان وزناهما الخطى إلى أماكن الحرام، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذا بدأنا ننظر إلى هذا الحديث ونطبقه في واقعنا سنرى الشيزوفرينيا في أعلى درجاتها. إن واقع شباب المسلمين وبنات المسلمين ينبئ عن مصيبة وكارثة في المجتمعات العربية والإسلامية على سبيل العموم، وينبئ بكارثة كبرى في مصر، وذلك بشؤم ما فعله المجرمون من تحويل بلادنا مصر من بلد محافظ إلى بلد علماني. إنهم يمررون عبر الميديا الحديثة ما يعرف بالإباحية، فبدأت الإباحية تشع وتظهر آثارها الآن في سلوكيات البنات والشباب الصغير. لهذا أقول لك احذر. أشهر شبهة يستبيح بها هذا الشاب الحرام: إنني أقيم هذه العلاقة لأرتبط، فإذا ارتبطت كانت هذه المرتبط بها زوجا لي في المستقبل. هذه الكلمة درجنا عليها بشؤم مشاهدة إعلام داعر فاجر لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذم. كانت النتيجة ما يعرف بالحب المحرم قبل الزواج، وعلى فرض أنه سيتم الزواج تبدأ الشيزوفرينيا في أجلى وأبهى صورها. هذا الذي أحب فتاة في الحرام قام بإعطاء هذه الفتاة قبل الزواج كل المشاعر الفياضة الحانية، فلما تزوج أصيبت مشاعره في مقتل. وهنا يحدث ما يعرف بالجفاف في المشاعر، وتبدأ الإشكالية الكبرى التي يشتكي منها تقريبا كل الناس. تلكم الإشكالية هي أن هذه الأسرة آيلة للسقوط، وأن هذه الزوجة ترفع صوتها شاكية زوجها، والعكس فهذا الزوج يشكو زوجته. ما السبب في هذا؟ ازدواجية المعايير، أن هذا الإنسان لم يتفهم حقيقة مقصد الشرع من زواجه، وأن للمرأة حقوقا. سبحان الله العظيم، كانوا يحتفون منذ أيام بما يعرف باليوم العالمي لحقوق المرأة، وأنا أعد هذه الخطبة راجعت مراجع أهل العلم لأقف على حقوق المرأة النفسية، حقوق المرأة الاجتماعية، حقوق المرأة المالية، حقوق المرأة المعنوية، حقوق المرأة الأخلاقية، حقوق المرأة الحسية، حقوق المرأة العاطفية، فما وجدت أعظم تشريعا من قضايا الإسلام وتشريعات الإسلام. حاجة فوق الخيال. ولو علمت بنات المسلمين ممن يتطلعن الآن أن يكن كالغربيات، لو علمنا حقوقهن للرجال ما وقعنا في هذه الشيزوفرينيا. يجب عليك أن تحسن إلى زوجك، ويكفيك في هذا عموم قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال الطبري وجماعة من المفسرين: وهذه الآية تعم كل لفظ فيه العشرة الحسنة، كل ما من شأنه أن تقترب به إلى العشرة الحسنة فهو واجب عليك. يجب عليك أن تعاشر زوجك عاطفيا بالمعروف، وأن تهيئ نفسك للقائها كما تطلب منها أن تتهيأ للقائك. يجب عليها أن تنفق عليها وأن تكسوها بالمعروف مش تذلها. يجب عليك أن تتقي الله تعالى فيها حتى وإن أخطأت. فالواجب عليك حيال هذا الخطأ وعظ، فإن لم تستجب فهجر في الفراش، فإن لم تستجب فضرب تأديبي خفيف للإصلاح. يجب عليك أن تفهم أن لهذه المرأة حقوقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كذلك في حديث زوج ثابت بن قيس، حبيبة بنت سهل ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني قد تزوجت من ثابت بن قيس، وإني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، غير أني أخشى الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: بلى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا عند استحالة العشرة. ثم نقول للمرأة أيضا: احذري الشيزوفرينيا، احذري سوء الخلق. فكما أن الرجل مأمور بالإنفاق عليك ومأمور بالإحسان إليك، فأنت أيضا مأمورة بمعاملته بالإحسان، لعموم قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن يجب على المرأة المسلمة أن تحسن لزوجها، أن تطيع زوجها في غير معصية الله. يجب على المرأة المسلمة أن تحسن التبعل لزوجها. يجب على المرأة المسلمة أن تحفظ غيبة زوجها، وأن تحفظ عرض زوجها، وأن تحسن تنشئة أبناء زوجها. كذلك يجب عليها ألا تهجر فراشه لغير سبب شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هجرت المرأة فراش زوجها لغير زوج شرعي باتت تلعنها الملائكة. يجب عليها أن تتقي الله وألا تقلد الممثلات اللائي يقمن الآن بدور تحريضي تخريبي في الأسر، حتى إن واحدة منهن احتفلت أول أمس بطلاقها وطلبت من كل فتاة مصرية أن تحتفي بطلاقها وأن تسعد بذلك. هذا ما نتلقاه من العلمانيات والليبراليات والمتحررات والإباحيات. فاحذري يا أمة الله، وإلا وقعت في الشيزوفرينيا. من الشيزوفرينيا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها من غير بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن يجب عليك أن ترعى حقوق زوجك وأن ترعى زوجك حقوقك، ولهذا يتحقق المقصد الشرعي الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في آية الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك من الشيزوفرينيا وازدواج المعايير، أو إن شئت فقل انقلاب المعايير، تغيير الجلد. أقصد بذلك أن بعض الناس يخشون أن يوصفوا، وبالذات لما يكونوا من الأقاليم اللي زي حالتنا، يجوا ينزلوا للعواصم، يروحوا مثلا القاهرة أو اسكندرية أو يسافروا برا، يخشى الواحد منهم أن يقول: إنني من المنصورة، إنني من كفر الشيخ. ليه؟ لأنه قد اشتهر في هذه العواصم أن هذه بلاد الفلاحين، فيقوم صاحبنا بتغيير جلده ماذا يصنع؟ إنه يقوم بتغيير نمط الحياة الذي يطلقون عليه الآن لايف ستايل، نمط الحياة. إنهم يريدون تغيير نمط الحياة. يا ترى إلى الإسلام؟ لا، فالإسلام يساوي في تصور هؤلاء الرجعية، الإسلام يساوي عند هؤلاء التخلف، يساوي التزمت، يساوي التطرف. إذن ما الحل؟ الحل هو أن نغير جلدنا، فنتنازل عن ثوابت إسلامنا وثوابتنا الأخلاقية وثوابتنا العرفية، حتى نلحق بما يظنوه ركب الريادة والتنوير والتقدم والثقافة. طيب، ألم تقرأ قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. طيب، ماذا لو قلت وفكرت تفكيرا آخر زي الجماعة دلوقتي اللي هم بيقتدوا بالغرب وشايفين إن الغرب لا يتقدم إلا بزحزحة الدين جانبا، إن شئت فقل بالعلمنة، إن شئت فقل بالليبرالة، إن شئت فقل بالعولمة، قل ما شئت، لا سبيل لتقدمنا إلا بهذا. فإذا كانت هذه قاعدتنا حتى لا نقع في الشيزوفرينيا، فسنقوم بتغيير هذه الآية. ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ده مش هيمشي متسقا مع ما تريده أنت. يبقى الحل إيه؟ هنشيل كلمة ومحياي، هتبقى قل إن صلاتي ونسكي ومماتي، أما حياتي فملك لي أنا، أسيرها كيف أشاء وفق المصلحة واللذة. هذا القانون الإجرامي الذي ما عرفناه إلا يوم أن احتل أعداؤنا وجاءونا على فوهات المدافع، فصدروا لنا دينا يقال له الإسلام الليبرالي المعتدل الحديث. أما الإسلام الذي أنزله الله على رسوله فيه أن الحياة ملك لله وأن التشريع ملك لله. قال ربنا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ إذن لابد من أن نخضع الحياة لقانون السماء، وإلا فإنك ستقع في الشيزوفرينيا. تقول في المسجد: نعم، إن الحكم إلا لله، فإذا خرجت من المسجد قلت: إيه اللي دخل ربنا في الحياة؟ ما علاقة الدين بالحياة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ ما علاقة الدين بالسياسة؟ ما علاقة الدين بالاجتماع؟ ما علاقة الدين بالثقافة؟ حين تقول هذا تحدث الإشكالية، لأن الله سبحانه وبحمده قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما. نختم خطبتنا الأولى بشيزوفرينيا، أو إن شئت فقل بازدواج المعايير في تربية أبنائك. أنت رجل مسلم تقول: إنني استحللت فرج زوجي لأقيم أسرة مسلمة. هكذا قلت في بداية زواجك، ولما عدت وجه المأزون رددت قدام الناس وقلت: وأعاهد الله تعالى أن أعاشر زوجي معاشرة الإسلام وأن أعاملها معاملة الإسلام وأن أطيع الله فيها. كذلك أنت تتلو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتحفظ حديث رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول واحدة فيهم: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. الحديث إذن واجبك بنص الكتاب والسنة هو الوقاية والرعاية، هذا واجبك الذي ستسأل عنه في قبرك وستسأل عنه بين يدي ربك، ستسأل عنه كما ستسأل عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، ستسأل عن وقاية أبنائك وعن رعايتهم. عن الوقاية نقصد بذلك الوقاية العقائدية، هل أنت تقوم بوقاية أبنائك عقائديا؟ ده أنا عايز أقول لكتير من الآباء اللي قاعدين معانا وأنا ابنهم وأخشى عليهم يوم القيامة أن يسألوا عن أبنائهم. كثير من أبناء المصلين الآن يتفلتون إلى الإلحاد الصريح، الإلحاد الكلاسيكي، حاجة بسيطة كده: حينما يدخل شاب مسكين صغير في المراحل الإعدادية أو الثانوية إلى الميديا، والميديا يمسك بتلابيبها عالميا اليهود، أليس كذلك؟ كل الميديا اللي انتوا شايفينها وكل الإعلام اللي انتوا شايفينه إعلام غربي إعلام عربي يمسك بتلابيب وزمام الأمور فيه اليهود. السؤال: هم اليهود اليهود بالنسبة لنا إخوة؟ ما عرفش الدين اللي ربنا نزله أن اليهود والنصارى بالنسبة لنا ليسوا إخوة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا كتاب ربنا، وأقصد بذلك أخوة الإيمان والعقيدة، صح؟ جميل. ولكن لما وقعت الشيزوفرينيا واختلاط المفاهيم علت أصوات النكراء في بلادنا والبلاد العربية منتهزين حالة الترهل السياسي والاجتماعي والثقافي التي تحياه الأمة الآن، فقالوا: لا ده اليهود ولاد عمنا، وإحنا عايزين نعيش في تطبيع وسلام تام وأمن تام مع اليهود. طب هنودي فين قول الله: ولتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا؟ هنوديها فين دي؟ هنوديها فين يا إخوة؟ ولا القرآن حصل فيه نسخ بعد رسول الله؟ إذن الميديا دي بيمسك بها التلابيب أو بيمسك بأصولها اليهود. ماذا يفعل اليهود بأبنائك بعقول أبنائك؟ إنهم يفخخون عقول أبنائنا الآن، يقومون باستلاب عقول أبنائنا بدرجات مرحلية 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 حتى يصل الشاب إلى حالة من اثنين: إما أن يعلن أنه لا إله ويقولها بشكل صريح: لا إله لهذا الكون، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا إله لهذا الكون، وإما أن يتمرد وأن يتشكك وأن يزول يقينه فيما هو عليه من أصول وثوابت. هذا إن وجدت أصول، لأن طبعا دلوقتي ما عادش فيه تعليم، إحنا خرجنا من التصنيف العالمي في التعليم، وما عادش فيه دعوة، وما عادش فيه دعاء، وما عادش وما عادش وما عادش، فكانت النتيجة تلك العقول التي تخرج الآن في الشوارع فنراها ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. واجبك الوقاية العقائدية لابنك، واجبك الوقاية الفكرية، أن تحمي ابنك من أنماط تفكير تفرض علينا الآن فرضا: التغريب، العلمانية، الليبرالية، الشيوعية، الماركسية، الإلحاد. واجبك
أن تحافظ على فكر ابنك بأن تعيده إلى الإسلام وإلى ثوابت الإسلام الفكرية، أن تحافظ على ثوابت ابنك الأخلاقية. أنا بتعجب جدا لآباء وأمهات سكنوا هذه المدينة أصولهم تعود وجذورهم تعود إلى الريف، يتركون بناتهم الآن في هذه المناظر القمئة. ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن أب يترك ابنته عارية أو شبه عارية تفعل ما تشاء بحجة تحرر البنت وتحرر المرأة. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن يجب عليك وقاية ابنك ووقاية بنتك. طب الشيزوفرينيا هتجيلك هنا وتقولك لا، لازم تفتح لابنك وبنتك وتخليه مساير للعصر، حتى ولو حدث ذوبان للولد والبنت، حتى ولو حدث ذوبان للولد والبنت. إذن انت تركت واجب الوقاية الذي تتسأل عنه. طب واجب الرعاية، واجب الرعاية المالي، واجب الرعاية الأسري، واجب رعاية البيت من المشاكل النفسية. ما ينفعش النهاردة ان انت تعمل كل يوم مشكلة مع زوجتك وعايز ابنك يطلع سليم نفسيا ما عندوش خلخلة. المطلوب ان تقوم بواجب الوقاية والرعاية. اقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من الشيزوفرينيا واختلاط المعايير واختلاط المفاهيم التي أصيب بها بعض الآباء أنه يقول في تربية لأبنائه لابد أن أفرق بين الأولاد، فالولد ليس كالبنت، فيفرق بين الولد والبنت، فيترك للولد العنان أن يفعل ما يشاء ويشتهي دون قيد أو شرط، ثم يحكم الخناق على البنت. هذا من الظلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة. فأنت مأمور بالعدل بين الأولاد عموما، حتى في النفقة، اللهم إلا في الإرث، وهذا تشريع خاص له ظروفه ومقاصده. يبقى إذن لما حضرتك هتقوم بواجب الوقاية وواجب الرعاية، هتقوم بواجب الوقاية والرعاية لمين؟ للاتنين، للابن وللبنت. إياك أن تتنازل عن رجولتك في بيتك، فإن قلت قولاً إياك أن تتنازل عنه إلا أن يكون حراما أو مكروها أو في غير مصلحة. إياك أيها الأب الكريم من الآن فصاعدا أن تترك لابنك أن يختار ملابس ممزقة. بس ده ابني بقى في الجامعة، ما هو حضرتك بتجني ثمرة تركك لابنك من أول الولادة والغاية الجامعة. أين الرعاية وأين الوقاية؟ إزاي تسيب ابنك يقطع شعره ويقطع حواجبه ويلبس ملابس هي أقرب وأشبه بملابس عبدة الشيطان، ويقول أصلا أنا بحب أرقص ميتل؟ إزاي؟ أنت راجل مسلم، هتقولي ما المجتمع متغير، وعلشان المجتمع متغير لازم انت تقوم بدورك ولازم والدته تقوم بالدور. البنت اياك ان تترك لها العنان كما نرى الان. انتم لا تعرفون، معلش كتير من الاباء والامهات لا يعرف ما يحدث من البنات. لو حضرتك اشتغلت مدرس او كنت دكتور في الجامعه لك خلطه يعني بفئه الطلاب، ستدرك الانحدار الغير مسبوق الذي وصلت إليه البنات الآن. عجائب، هذا كله من الديافة المجتمعية التي انتشرت فأقرها المجتمع شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمدمن والديوث. في رواية أبي داود: العاق لوالدي والمترجلة. البنت زي الولد مش كمالة عدد. المترجلة والديوث. الدياثة من الكبائر. جماع معناها اللغوي والاصطلاحي هو إقرار الخبث في أهل بيتك وعدم الغيرة عليهم. لما تقرأ قول لأحد الصحابة سعد حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح. السيف غير مصفح يعني إيه؟ سيف تلم، سيف مش مسنون علشان يعذبه. والله لو لقيت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح. فالصحابة تعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، ووالله لله أغير منا. طبعا ده لو كان وقع في الشيزوفرينيا اللي احنا موجودين فيها هنقول له: يا راجل خليك راجل مدرن، ايه يعني جارك بيوصل مراتك للنادي فيها مشكلة؟ بنتي بسيبها مع مين وهي رايحة رحلة؟ ما شاء الله، هي بنتك بتروح رحلة لوحدها ما شاء الله، بسيبها مع ابن جاري وبقول له: يا حبيبي خلي بالك دي زي اختك حافظ عليها. فبيقول لك: يا عمه ده انا هحافظ لك عليها محافظة، مش هسمح ان حد تاني يحافظ عليها غيري. انها مصيبة، انها الشيزوفرينيا، انها الكارثة. طب الحل ايه؟ الحل العودة للإسلام. بس انت كده متخلف. ما عنديش مانع ان انا اكون متخلف في مقابل ان انا انجو في هذه الدنيا من الاضطراب العقدي والسلوكي والخلقي والاضطراب النفسي اللي احنا قاعدين نتكلم عليه خطبة جمعة كاملة، اللي هو مرض الفصام. ما عنديش مانع ان يتقال عني كده في مقابل ان انا انجو من كل ده. إنما احنا شفنا لما الناس داست على الدين وبعدت عن الشريعة وبصت للإسلام بمنظور إنه ده حاجة قديمة، وإن احنا بس اللي يهمنا من الإسلام الشعائر، نصلي ونصوم، وهو شهر رجب داخل هنبقى نصوم كده اثنين وخميس، وهيدخل شهر شعبان نبقى نصوم، وهيدخل رمضان ونبقى نصوم وخلاص وانتهينا، وهو كده كتر خيرنا قوي مع الإسلام والإسلام كده كتر خيره معانا. شيزوفرينيا. خطبتكم اليوم في أمر هام. هذا الأمر دنس مجتمعات المسلمين، هذا المرض استشرى في مجتمعات المسلمين، ألا وهو مرض ازدواج المعايير الذي يطلقون عليه في أعراف الناس الشيزوفرينيا. خطبتكم عن شيزوفرينيا الأسرة، عن شيزوفرينيا الأسرة. وإن قدر الله لنا لقاء لا أظنه قريبا، يعني ممكن بعد سنة ولا حاجة كده إن شاء الله، ممكن نبقى نستأنف المسير في شيزوفرينيا المجتمع، شيزوفرينيا الأخلاق، شيزوفرينيا الأصول التي انفصمت معاييرها الآن في مجتمعاتنا. أسأل ربي تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينصر ديانته وأن يعز شرعته وأن يحفظ أولياءه. اللهم إني أسألك يا ربنا والأئمة على منابرهم، أسألك عزا للإسلام، نسألك عزا للإسلام، نسألك عزا للإسلام، نسألك نصرا للمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا المستضعفين في الغوطة. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي أرض الشام. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم، اللهم أعزهم، اللهم بمددك أمدهم. اللهم عليك ببشار ومن أيده وأعانه ولو بشطر كلمة. اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في اليمن، اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في ليبيا. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام وأهله في مصر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام وعزا للجهاد والمجاهدين. اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب المجاهدين. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك. وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. أصلح اللهم أسر المسلمين، أصلح اللهم أزواج المسلمين، أصلح اللهم أبناء وبنات المسلمين، أصلح اللهم أطفال المسلمين. ردنا وأمة الإسلام إلى دينك وشرعك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.